بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 42 وفي تتمة باب آداب المتعلم قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه نصيحة غالية أن يذكر لهم ما استفاده من شيخه على جهة النصيحة والمذاكرة لا على جهة التدريس، فالمذاكرة أو المدارسة غير التدريس. المدارسة كل منهم يذكر ما استفاده ويفيد بعضهم بعضا، أما التدريس أن يكون هناك شيخ وتلميذ أو طالب للعلم، طالب للعلم، فينتبه لهذا، لأن هذا لما يعني اختلط في أذهان بعض الشباب صاروا لا يفرقون بين التدريس والمدارسة. وفهم بعضهم من كلمة بعض الشيوخ يستفاد منه أنه طالب علم يدرس، ثم سرعان ما يفتي بعد ذلك، ثم سرعان ما يفعل قنوات يدرس الناس العلم فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهذا من التساهل أيضا عند بعض الناس بالتزكيات، التزكية للطلاب والكلام المجمل في زمان فتن يضر ضررا بالغا. لابد أن يبين يستفاد منه في ماذا، لماذا يستفاد منه؟ يبين، وإلا كيف يكون الإنسان لم يدرس العلم ويدرس العلم؟ هل مجرد لأنه حضر درسا أو دورة أو حلقة صار طالب علم؟ لا، ليس كذلك. فانتبه لهذا، المذاكرة والمدارسة غير التدريس، انتبه لهذا واحفظوا هذه وصية مهمة جدا. نعم، وبها تنفك فتن كثيرة ويصبح الصف السلفي قويا متينا له علماؤه ومشايخه، وليس المنتسبين إليه زورا وكذبا. في جانب التدريس، قد يكون الإنسان محبا لمنهج السلف لكنه عامي يحترم نفسه، يعرف أنه عامي ليس طالب علم، يعني يستطيع أن يحقق أقوال العلماء وليس هو عالم فيجتهد. وأما أن يكون الإنسان ما زال في مرحلة الطلب ويبدأ يدرس الناس دون الرجوع لشيخه وعلمائه ودون وسترون من أن يسر الله في هذا المجلس، إن طال كلام العلماء في جانب الفتوى كلام، والله أنا قرأته اليوم وقرأته بدموع عيني، يعني يخشى الإنسان والله على نفسه أن يكون أحد هؤلاء. ولكن حسبي أنني أنقل لكم فتاوى العلماء، ولست والله يوما أعتقد في نفسي أنني مفتي، لأن أول شرط للمفتي أن يكون مجتهدا، وليس الحال كذلك، إنما هو نقل لفتاوى أهل العلم، والحمد لله أستطيع ذلك وأفهمه جيدا من كلام فتاوى اللجنة العلمية خاصة وسماحة الشيخ ابن باز وكل علمائنا، والله الحمد الذين أخذنا عنهم العلم. فينتبه لهذا، لسنا مفتين، يعني من نجيب على سلافة القناة أو غير القناة، ولقد هممت أكثر من مرة أن ألغي هذا الأمر سواء للرجال أو النساء، خصوصا يهيج النفس ويثيرها قراءة مثل هذا الكلام الذي سأسمعه إما في هذا المجلس أو المجلس القادم. إي والله الذي لا إله غيره. نعم.
قال رحمه الله: وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل.
هذا إذا كان على سبيل المدارسة والمذاكرة. نعم.
ومن بخل بذلك كان بضده، فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر.
نعم صحيح.
ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه، وقد قدمنا هذا في
سبق الكلام عن هذا الحمد لله. نعم، نهي عن الحسد والبغي. نعم.
وقد قدمنا هذا في آداب المعلم،
نعم.
فإذا فعل ما ذكرناه
سبق الكلام عن شيء من ذلك. نعم.
فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف محققا كل ما يذكره متثبتا في نقله واستنباطه متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات مجتنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات.
يعني الضعيفة، عبارة ركيكة يعني ضعيفة، وبيان المشكلات يعني مسائل المشكلة مجتنبا العبارات الركيكة كما سبق، يعني فيها ضعف، والأدلة الواهيات يعني الضعيفة أو الموضوعة. نعم. مستوعبا. نعم. عيد.
قال رحمه الله مستوعبا
معظم أحكام
الله. القادم مستوعبا ليس أعلى.
نعم أكمل.
مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل بشيء من أصوله.
غيره. نعم.
مستوعبا غير.
مستوعبا غير. نعم صحيح.
غير مخل بشيء من أصوله منبها على القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويطلع على الغوامض وحل المعضلات ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح ويرتفع عن الجمود.
هل هؤلاء المفتون الآن المتصدرون عندهم هذا، عندهم اطلاع على غوامض المسائل والمعضلات ويعرفون مذاهب العلماء وأدلتهم والراجح منها، عندهم قدرة على الاستنباط والترجيح بين أقوال العلماء، هل هؤلاء كذلك؟ إن أحدهم لا يعرف حتى يقرأ أسماء العلماء. يقول قال معمر بن راشد، وهذا شيء عجيب. أنت لا تعرف شيئا في العلم وتذهب تتكلم في العلم وتعطي دروس ومحاضرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله ويرتفع عن الجمود على محض التقليد.
طبعا سبق الكلام عن ذلك في مسألة الفتوى بما يكفي في النصيحة، مسألة التأليف بما يكفي في النصيحة السادسة لطالب العلم في هذا الشرح. نعم.
ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، وبالله التوفيق.
نعم.
قال رحمه الله فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. ينبغي لكل واحد منهما أن لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال ويستشفي بالعلم.
الله أكبر. إن للعلم فوائد جليلة وثمرات عظيمة تعود على المسلم بالخير في الدنيا والآخرة، من هذه الفوائد والثمرات أنه يستشفى به. إذا كنت مريضا تعالج نفسك بالعلم، لا أنك تعتذر عن دروس العلم. ماذا بك يا فلان؟ الجو برد. ماذا بك يا فلان؟ الجو حر. حتى لما فعل ذلك أحد الطلاب قال له شيخه ولا خير في من عافه الحر والبرد، في الصيف حران بالشتاء بردان، وهو على طول الطريق كسلان. هذا لا يصلح أن يكون طالب علم. ومن هذه الفوائد والثمرات أنه يستشفى به. إي والله يستشفى به، لأن العلم يقرب إلى الله تعالى، فتنشرح به النفس وتزكو وتفرح، فيقوى القلب، فيكون سببا لقهر المرض. قوة القلب سبب في قهر المرض. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليه عقول أكابر الأطباء، ومن لم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب، فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء قول ابن مخلد قال: كان الرمادي إذا مرض يستشفي. قال رحمه الله تعالى: كان الرمادي إذا مرض يستشفي بأن يسمع عليه الحديث. سبحان الله، يسمع عليه الحديث ويسمع ويشفى، يسمع عليه الحديث. وقال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في روضة المحبين ونزهة المشتاقين: وحدثني شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ابتدأني مرض فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك، يعني على عدم المطالعة في هذه الكتب، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن كلامنا، أو كما قال، يعني ما نعرف هذا. وقال الشيخ ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل قدر الإمكان، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فنمتكسوا. الله المستعان. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا. فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا.
ومن هذا أيضا حال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كان في مستشفى جدة، وكان له درس في العشر الأواخر من رمضان عند باب الملك عبد العزيز. واسمع آخر ثلاثة أشرطة للشيخ ابن عثيمين: يتكلم والخراطيم في أنفه، والخراطيم في خراطيم للإخراج، وخراطيم للتنفس، وخراطيم يضعون فيها الطعام. فقال للشيخ، قال له ولده: يا أبي أنت معذور. كان به سرطان رحمه الله تعالى. فقال: يا ولدي أنا سأموت، فاتركني أذهب. قال: يا أبي يعني لا يصلح هذا. قال: إذا لم تأتي بسيارة سأذهب بسيارة أجرة. وفعلا لما رأى حال أبيه كذلك أخذه إلى المستشفى وأعطى درسه في رمضان، ومات فيه في شوال في العام الذي مات فيه سماحة الشيخ بن باز والعلامة الألباني. ثلاثة أقمار ذهبت في هذا العام، كان عام حزن. أنظر إلى همة العلماء، عنده سرطان ويتنفس بخرطوم ويأكل بخرطوم ويخرج بخرطوم، ومع ذلك يستشفي بهذا العلم. نعم. الله المستعان.
قال رحمه الله: وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل.
غلوطات المسائل، قول غلوطات المسائل هكذا في نسخة الأذرعي بدون همز، وفي نسخة أخرى غلوطات بالهمز، وهما روايتان، والحديث في سنن أبي داود. قال المنذري رحمه الله: وفي روايته مجهول وهو عبد الله بن سعد. وأراد بالغلوطات المسائل التي غالط بها العلماء ليزل فيها فيهيج بذلك شر وفتنة، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين، ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع. يعني واحد يسأل في شيء لم يقع، ولا ما يقول له ماذا إذا وقع اسأل فيه. وهذا كثير، وهذا كما في قصة صبيغ بن عسل، تقول عسل وعسيل. قال الحافظ ابن كثير وعفواً نعم أكمل ولطات المسائل. نعم قال بل ذهب المحققون من أهل العلم إلى زجر من يستحق الزجر. قال العلامة ربيع بن هذا المدخلي حفظه الله في شرحه على عقيدة السلف في شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث: والعلماء قرروا أنه إذا كان السائل مسترشدا يجاب، وإذا كان متعنتا فهذا لا يجاب بل يهان. ومما يذكر في هذا الباب قصة زجر أمير المؤمنين عمر لصبيخ، فقد ضربه حتى أدماه ثم نفاه زيادة في الزجر. قال الحافظ، انتهى كلام الشيخ ربيع بن هادي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه لأنه ظهر له أن ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا، ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا، والله أعلم. هذه قصة ذكر ابن عساكر وغيره وجماعة، حتى ابن كثير ذكر أيضا. كان صبيغ هذا رجلا مجادلا، فجاء يسأل ما هي الذاريات، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، وصار يتكلم كلاما لا فائدة منه. فحذره عمر مرة ومرة ولم يرجع، فقال فجاء ليسأل، فجاء استدعاه عمر، قال له من أنت؟ قال عبد الله صبيغ. الأصل أن يقول ماذا؟ أنت صبيغ، خلاص لازم عبد الله، يعني أنا عارفين أنك عبد الله. قال وأنا عبد الله عمر، ثم علاه بالدرة، فقال الآن أفقت يا أمير المؤمنين، والله ما أحوجنا إلى درة عمر في هذا الزمن، ليفيق ناس لا يفيقون إلا بالدرة. وكذلك قصة الإمام مالك رحمه الله مع الذي سأل عن كيفية الاستواء. الله قال الرحمن على العرش استوى، لماذا تقول كيف استوى؟ ولا أنت تستوعب هذه الكيفية الآن في الدنيا؟ قال العلامة ربيع ابن هذا المدخلي حفظ الله في شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث أيضا، قال وفقه الله: فهذا مالك يزجر ويبدع ويطرد من يسأل عن كيفية الاستواء. وقال حفظه الله نحن في نفس المصدر: نحن يأتينا بعض السفهاء يسألونني عن بعض الصفات، أرى فيهم تعنتا وأرى فيهم اتجاها إلى الفتن، فأزجرهم عن السؤال عن هذا الشيء وعن هذه الأسئلة. وهذا يأتينا كثيرا في الفتن الدائرة الآن، ويدخلون بكل سبيل وكل طريق. ولما سئلت عن حديث الصورة وزجرت من سألني عنه، لأني فهمت أنه يريد في الفتنة، وأنه يريد أن يدخلنا في الطعن في ابن خزيمة، ويدخلنا في فلان وفلان من المجتهدين، يعني في الطعن فيهم من أعلام السنة، ويقوم الجدال والنقاش والخصومات. نعم، فمن يسأل تعنتا وتعجيزا لا يفلح إلا أن يشاء الله، ومن سأل ليتعلم يبارك الله له فيما تعلم. نعم.
قال رحمه الله: أن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن.
كانوا ينسخون الكتب، ليس معه مال يشتري ينسخ الكتاب، يكتبه خلاص. نعم، كانت ثمنهم عالية جدا، ما نستطيع أن ننسخ كتاب الآن حتى لو ما معه مال، هل عنده همة لأن ينسخ الكتاب كما هو؟ نعم.
أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخه، ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه.
فلينسخه وإلا فلينسخ هو، لا يهتم بتحسين الخط، على ما عندك أفضل. فلينسخه
ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه.
نعم.
ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به.
فإن استعاره
لم يبطئ به لألا يفوت،
يعني لا يتركه عنده مدة طويلة نعم، لئلا
لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره.
نعم.
وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، ورويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري: إياك وغلول الكتب، وهو حبسها عن أصحابها. وعن الفضيل: ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه.
نعم.
قال الخطيب: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها.
نعم.
ثم روى في ذلك جم
حقيقة هذا، وأنا ممن لا أعير أحد كتابه ووصل من الوقف أبدا، لأنه ضاعت كتب الوقف بسبب هذه الإعارات، حتى مع كتابتها في دفتر فلان استعار كذا يضيع أيضا، ولا يهتم الناس بهذه الأشياء لا سيما منها الوقف. نعم.
ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك.
لمن لا ضرر عليه في ذلك، أما إن كان عليه ضرر فلا. نعم.
لأنه إعانة على العلم مع ما مطلق العارية من فضل،
لعله لمطلق
أو مع ما في مطلق العارية من فضل.
من الفضل ولا من فضل؟
من الفضل يعني.
نعم.
مع ما في صح،
إما في أو لمطلق. نعم.
قال: وروينا عن وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب. وعن سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه.
هذا كانت النية أنه يبخل بالعلم. نعم.
وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكارم؟ فأعاره. ويستحب شكر المعير لإحسانه، فهذه نبذ من آداب المعلم والمتعلم، وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها، وإنما قصدت بإيرادها أن يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم، وبالله التوفيق.
نعم، رحمه الله. نعم.
باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي.
نعم. دلو. طيب، بقي كم دقيقة؟
بقي حوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة.
طيب، إذا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 42 وفي تتمة باب آداب المتعلم، قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه نصيحة غالية، أن يذكر لهم ما استفاده من شيخه على جهة النصيحة والمذاكرة لا على جهة التدريس، المذاكرة أو المدارسة غير التدريس. المدارسة كل منهم يذكر ما استفاده ويفيد بعضهم بعضا، أما التدريس أن يكون هناك شيخ وتلميذ أو طالب للعلم، طالب للعلم، فينتبه لهذا، لأن هذا لما يعني اختلط في أذهان بعض الشباب صاروا لا يفرقون بين التدريس والمدارسة، وفهم بعضهم من كلمة بعض الشيوخ يستفاد منه أنه طالب علم يدرس، ثم سرعان ما يفتي بعد ذلك، ثم سرعان ما يفعل قنوات يدرس الناس العلم فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهذا من التساهل أيضا في بعض عند بعض الناس بالتزكيات، تزكية للطلاب والكلام المجمل في زمان فتن يضر ضرا بالغا. لابد أن يبين يستفاد منه في ماذا، في ماذا يستفاد منه؟ يبين، وإلا كيف يكون إنسان لم يدرس العلم ويدرس العلم؟ هل مجرد لأنه حضر درسا أو دورة أو حلقة صار طالب علم؟ لا، ليس كذلك. فانتبه لهذا، المذاكرة والمدارسة غير التدريس. انتبه لهذا واحفظوا هذه وصية مهمة جدا. نعم، وبها تنفك فتن كثيرة ويصبح الصف السلفي قويا متينا له علماؤه ومشايخه، وليس المنتسبين إليه وليس المنتسبون إليه زورا وكذبا. في جانب التدريس، قد يكون الإنسان محبا لمنهج السلف لكنه عامي يحترم نفسه، يعرف أنه عامي ليس طالب علم، يعني يستطيع أن يحقق أقوال العلماء وليس هو عالم فيجتهد. وأما أن يكون الإنسان ما زال في مرحلة الطلب ويبدأ يدرس الناس دون الرجوع لشيخه وعلمائه ودون، وسترون من أن يسر الله في هذا المجلس إن طال كلام العلماء في جانب الفتوى كلام، والله أنا قرأته اليوم وقرأته بدموع عيني، يعني يخشى الإنسان والله على نفسه أن يكون أحد هؤلاء. ولكن حسبي أنني أنقل لكم فتاوى العلماء، ولست والله يوما أعتقد في نفسي أنني مفتي، لأن أول شرط للمفتي أن يكون مجتهدا، وليس الحال كذلك، إنما هو نقل لفتاوى أهل العلم، والحمد لله أستطيع ذلك وأفهمه جيدا من كلام فتاوى اللجنة العلمية خاصة وسماحة الشيخ ابن باز وكل علمائنا والله الحمد الذين أخذنا عنهم العلم. وينتبه لهذا، لسنا مفتين إنما نجيب على سلف القناة أو غير القناة. ولقد هممت أكثر من مرة أن ألغي هذا الأمر سواء للرجال أو النساء، خصوصا يهيج النفس ويثيرها قراءة مثل هذا الكلام الذي سأسمعه إما في هذا المجلس أو المجلس القادم. إي والله الذي لا إله غيره. نعم.
قال رحمه الله: وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل.
هذا إذا كان على سبيل المدارسة والمذاكرة. نعم.
ومن بخل بذلك كان بضده فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر.
نعم صحيح.
ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه، وقد قدمنا هذا في
سبق الكلام عن هذا الحمد لله. نعم، النهي عن الحسد والبغي. نعم،
وقد قدمنا هذا في آداب المعلم.
نعم،
فإذا فعل ما ذكرناه
سبق الكلام عن شيء من ذلك. نعم.
فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف، محققا كل ما يذكره، متثبتا في نقله واستنباطه، متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات، مجتنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات،
يعني الضعيفة، عبارة ركيكة يعني ضعيفة، وبيان المشكلات يعني مسائل المشكلة، مجتنبا العبارات الركيكة كما سبق يعني فيها ضعف، والأدلة الواهيات يعني الضعيفة أو الموضوعة. نعم، مستوعبا. نعم، عيد.
قال رحمه الله: مستوعبا
معظم أحكام الله.
نعم، أكمل. مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل بشيء من أصوله.
غيره. نعم.
مستوعبا غيره.
نعم صحيح.
غير مخل بشيء من أصوله، منبها على القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات، ويطلع على الغوامض وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح، ويرتفع عن الجمود.
هل هؤلاء المفتون الآن المتصدرون عندهم هذا عندهم اطلاع على غوامض المسائل والمعضلات ويعرفون مذاهب العلماء وأدلتهم، والراجح منها عندهم قدرة على الاستنباط والترجيح بين أقوال العلماء، هل هؤلاء كذلك؟ إن أحدهم لا يعرف حتى يقرأ أسماء العلماء. يقول قال معمر بن راشد، وهذا شيء عجيب. أنت لا تعرف شيئا في العلم وتذهب تتكلم في العلم وتعطي دروس ومحاضرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويرتفع عن الجمود على محض التقليد.
طبعا سبق الكلام عن ذلك في مسألة الفتوى بما يكفي في النصيحة، مسألة التأليف بما يكفي في النصيحة السادسة لطالب العلم في هذا الشرح. نعم.
ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، وبالله التوفيق.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. ينبغي لكل واحد منهما أن لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال ويستشفي بالعلم.
إن للعلم فوائد جليلة وثمرات عظيمة تعود على المسلم بالخير في الدنيا والآخرة. من هذه الفوائد والثمرات أنه يستشفى به. إذا كنت مريضا تعالج نفسك بالعلم، لا أنك تعتذر عن دروس العلم. ماذا بك يا فلان؟ الجو برد. ماذا بك يا فلان؟ الجو حر. حتى لما فعل ذلك أحد الطلاب قال له شيخه: ولا خير في من عافه الحر والبرد. في الصيف حران، في الشتاء بردان، وهو على طول الطريق كسلان. هذا لا يصلح أن يكون طالب علم. ومن هذه الفوائد والثمرات أنه يستشفى به. إي والله يستشفى به، لأن العلم يقرب إلى الله تعالى فتنشرح به النفس وتزكو وتشرح فيقوى القلب، فيكون سببا لقهر المرض. قوة القلب سبب في قهر المرض. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليه عقول أكابر الأطباء، ومن لم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب، فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها ووجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء قول ابن مخلد قال: كان الرمادي إذا مرض يستشفي. قال رحمه الله تعالى: كان الرمادي إذا مرض يستشفي بأن يسمع عليه الحديث. سبحان الله، يسمع عليه الحديث ويسمع ويشفى، يسميه عليه الحديث. وقال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في روضة المحبين ونزهة المشتاقين: وحدثني شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ابتدأني مرض فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك، يعني على عدم المطالعة في هذه الكتب، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن كلامنا أو كما قال، يعني ما نعرف هذا. وقال الشيخ ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكات السامع والمتكلم: وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل قدر الإمكان، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فنمتكسوا. الله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا. فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا.
ومن هذا أيضا حال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كان في مستشفى جدة، وكان له درس في العشر الأواخر من رمضان عند باب الملك عبد العزيز. واسمع آخر ثلاثة أشرطة للشيخ ابن عثيمين، هي يتكلم والخراطيم في أنفه، الخراطيم في خراطيم للإخراج، وخراطيم للتنفس، وخراطيم يضعون فيها الطعام. فقال للشيخ، قال له ولده: يا أبي أنت معذور. كان به سرطان رحمه الله تعالى. فقال: يا ولدي أنا سأموت، فاتركني أذهب. قال: يا أبي يعني لا يصلح هذا. قال: إذا لم تأتي بسيارة سأذهب بسيارة أجرة. وفعلا لما رأى حال أبيه كذلك أخذه إلى المستشفى وأعطى درسه في رمضان، ومات فيه في شوال في العام الذي مات فيه سماحة الشيخ باز والعلامة الألباني. ثلاثة أقمار ذهبت في هذا العام، كان عام حزن. انظر إلى همة العلماء، عنده سرطان ويتنفس بخرطوم ويأكل بخرطوم ويخرج بخرطوم، ومع ذلك يستشفي بهذا العلم. نعم الله المستعان.
قال رحمه الله: وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل.
غلوطات المسائل، قول غلوطات المسائل هكذا في نسخة الأذرعي بدون همز، وفي نسخة أخرى غلوطات بالهمز، وهما روايتان، والحديث في سنن أبي داود. قال المنذري رحمه الله: وفي روايته مجهول وهو عبد الله بن سعد. وأراد بالغلوطات المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنة، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين، ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع. يعني واحد يسأل في شيء لم يقع، ولا ما يقول له ماذا إذا وقع اسأل فيه. وهذا كثير، وهذا كما في قصة صبيغ ابن عسل، تقول عسل وعسيل. قال الحافظ ابن كثير، وعفوا نعم أكمل غلوطات المسائل. نعم قال: بل ذهب المحققون من أهل العلم إلى زجر من يستحق الزجر. قال العلامة ربيع بن هذا المدخلي حفظه الله في شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث: والعلماء قرروا أنه إذا كان السائل مسترشدا يجاب، وإذا كان متعنتا فهذا لا يجاب بل يهان. ومما يذكر في هذا الباب قصة زجر أمير المؤمنين عمر لصبيغ، فقد ضربه حتى أدماه ثم نفاه زيادة في الزجر. قال الحافظ، انتهى كلام الشيخ ربيع بن هادي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر. قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا، والله أعلم. هذه قصة ذكرها ابن عساكر وغيره وجماعة، حتى ابن كثير ذكر أيضا. كان صبيغ هذا رجلا مجادلا، فجاء يسأل: ما هي الذاريات؟ والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا. وصار يتكلم كلاما لا فائدة منه، فحذره عمر مرة ومرة ولم يرجع. فقال فجاء ليسأل استدعاه عمر قال له من أنت؟ قال عبد الله صبيخ. الأصل أن يقول ماذا؟ أنا صبيخ خلاص لازم عبد الله يعني أنا عارفين أنك عبد الله. قال وأنا عبد الله عمر ثم علاه بالدرة فقال الآن أفقت يا أمير المؤمنين والله ما أحوجنا إلى درة عمر في هذا الزمن ليفيق أناس لا يفيقون إلا بالدرة. وكذلك قصة الإمام مالك رحمه الله مع الذي سأل عن كيفية الاستواء. الله قال الرحمن على العرش استوى، لماذا تقول كيف استوى؟ ولا أنت تستوعب هذه الكيفية الآن في الدنيا؟ قال العلامة ربيع ابن هذا المدخلي حفظ الله في شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث أيضا قال وفقه الله فهذا مالك يزجر ويبدع ويطرد من يسأل عن كيفية الاستواء. وقال حفظه الله نحن في نفس المصدر نحن يأتينا بعض السفهاء يسألونني عن بعض الصفات أرى فيهم تعنتا وأرى فيهم اتجاها وأرى فيهم اتجاها إلى الفتن فأزجرهم عن السؤال عن هذا الشيء وعن هذه الأسئلة. وهذا يأتينا كثيرا في الفتن الدائرة الآن ويدخلون بكل سبيل وكل طريق. ولما سئلت عن حديث الصورة وزجرت من سألني عنه لأني فهمت أنه يريد في الفتنة وأنه يريد أن يدخلنا في الطعن في ابن خزيمة ويدخلنا في فلان وفلان من المجتهدين يعني في الطعن فيهم من أعلام السنة ويقوم الجدال والنقاش والخصومات. نعم. فمن يسأل تعنتا وتعجيزا لا يفلح إلا أن يشاء الله، ومن سأل ليتعلم يبارك الله له فيما تعلم. نعم.
قال رحمه الله أن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن.
كانوا ينسخون الكتب ليس معه مال يشتري ينسخ الكتاب يكتبه خلاص. نعم. كانت ثمنهم عالية جدا، ما نستطيع ننسخ كتاب الآن حتى لو ما معه مال، هل عنده همة لأن ينسخ الكتاب كما هو؟ نعم.
أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه وإلا فلينسخه ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه.
فلينسخه وإلا فلينسخ هو لا يهتم بتحسين الخط، لعل ما عندك أفضل. فلينسخه
ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه.
نعم.
ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا فإن استعاره لم يبطئ به
فإن استعاره لم يبطئ به
لئلا يفوت
يعني لا يتركه عنده مدة طويلة. نعم. لئلا
يفوت الانتفاع به على صاحبه.
نعم.
ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه ولئلا يمتنع من إعارته غيره.
نعم.
وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، ورويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها، وعن الفضيل ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه.
نعم.
قال الخطيب وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها.
نعم.
ثم روى في ذلك
حقيقة هذا، وأنا ممن لا أعير أحد كتابا وصل من الوقف أبدا، لأنه ضاعت كتب الوقف بسبب هذه الإعارات، حتى مع كتابتها في دفتر فلان استعار كذا يضيع أيضا. ولا يهتم الناس بهذه الأشياء لا سيما منها الوقف. نعم.
ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك.
أما إن كان عليه ضرر فلا. نعم.
لأنه إعانة على العلم مع ما مطلق العارية من فضل.
لعله لمطلق
أو مع ما في مطلق العارية من فضل.
من الفضل ولا من الفضل؟
من الفضل يعني.
نعم.
مع ما في صح.
إما في أو لمطلق. نعم.
قال وروينا عن وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب. وعن سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه.
هذا كانت النية أنه
بخل.
يبخل بالعلم. نعم.
وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكارم؟ فأعاره. نعم. ويستحب شكر المعير لإحسانه، فهذه نبذ من آداب المعلم والمتعلم، وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها، وإنما قصدت بإيرادها أن يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم، وبالله التوفيق.
نعم، رحمه الله. نعم.
باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي.
نعم. دلوقتي. طيب باقي كم دقيقة؟
باقي حوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة.
إذا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.